هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل المقصود بالإحرام من الميقات النية أم لبس الإحرام؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الإحرام إذا أطلق فالمراد به النية مصحوبة بما يدل عليها، ولذلك يطلقونه ويريدون به التلفظ بأحد النسكين أو هما معا. فإذا تلفظ الإنسان بأحد النسكين أو هما معا فقد انعقدت نيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر، في حديث عمر في الصحيح: وقل عمرة في حجة. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ابن عباس وغيره، أن من حديث أنس بن مالك وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لبيك حجا وعمرة. فإذا أطلق الإحرام يراد به النية نفسها. وأما اصطلاح العوام أن لبس الإزار والرداء هو الإحرام، فهذا من مستلزمات الإحرام وليس هو الإحرام بعينه، وإنما الإحرام هو النية. ولذلك لو أن إنسانا لبس الإزار والمخيط ولم ينوي، ثم أراد أن يتطير أو أراد أن يجامع، فإنه يجوز له أن يجامع وأن يتطير، لأن لبس المخيط، لبس الإزار والرداء والتجرد من المخيط لا يستلزم الامتناع عن محظورات الإحرام ما لم يوقع النية الموجبة لذلك الالتزام، والله تعالى أعلم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا مر المحرم من الميقات وقد أحرم وهو ناوي الإحرام ولكن لم يتلفظ بالنسك، فهل ينعقد إحرامه؟
هذه المسألة يرى بعض العلماء أن التلفظ سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح الذي سبقت الإشارة إليه، قال له: وقل عمرة في حجة. وثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالنسك ولبى بالتوحيد. وثبت في حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج. السنة أن تكون النية مع التلفظ مصحوبة بالتلفظ، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لمن نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه فإحرامه منعقد. ولكن إذا ترك التلبية وبلغ مكة ولم يلبي وانتهى من عمرته ولم يلبي، فمذهب طائفة من العلماء أنه يلزمه الدم، لأن التلبية في الحج والعمرة واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرفع صوته بها، ولذلك عدها بعض العلماء من الواجبات، فيجبر نقصانها بالدم. والعبرة بالنية في السؤال، فما دام أنه قد نوى ولو لم يتلفظ فقد تم حجه، فقد انعقد حجه وانعقدت عمرته، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، والله تعالى أعلم.
وهذا السائل يقول: إذا حضر شخص مثلا من مدينة إلى مدينة أخرى لزيارة شخص ما ولم ينوي العمرة، ثم لما حضر نوى وأحرم، فهل تصح عمرته؟
نعم، إذا قدم الإنسان من خارج المواقيت إلى جدة أو إلى عسفان أو إلى وادي فاطمة أو إلى الجموم دون المواقيت، وزار أناسا أو قضى تجارة أو فعل أمرا ما من أمور الدنيا التي من أجلها جاء وسافر، ثم طرأت عليه النية وهو في ذلك الموضع الذي هو دون المواقيت، فإنه تنعقد عمرته وينعقد حجه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه: فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ، والله تعالى أعلم.
حفظكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ماذا عن ميقات أهل العراق وهو ذات عرس؟
سيأتي إن شاء الله الكلام عن الخلاف في لبنان.
وهذا السائل يقول:
ذات عرس، نعم، لأن هذا آخر حديث المواقيت. ذات عرس ميقات أهل العراق، واختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقفه بحديث جابر وعائشة رضي الله عنهما وتكلم على سند الحديث. ومن أهل العلم من يرى أن عمر أقفه كما جاء في صحيح البخاري. وجمع العلماء بينهما بأنه لا يمتنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أقفه هذا الميقات فجاء عمر ووقته فوافق عمر توقيف النبي صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك بغريب على أمير المؤمنين عمر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه محدث ملهم، وقد نزل القرآن موافقا له في مواضع أوصلها بعض العلماء إلى 30 موضعا كلها يوافقه القرآن فيما يقول. فقالوا ليس بغريب أن يوافق اجتهاد عمر رضي الله عنه ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه. وذات عرق تحاذي ميقات قرن المنازل وهو جبل صغير، وقالوا يبعد عن مكة مرحلتين أي بما يقرب مرحلتان أي بما يقرب من 80 كيلو مترا، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هو ميقات أهل السودان والصومال وجنوب إفريقيا؟
أما بالنسبة للذين يمرون بحذاء الجحفة أو يخرجون من السودان محاذين للجحفة فميقاتهم الجحفة، وأما من يقدم من أفريقيا من أدنى من السودان فإنه يحرم بما ذاك ميقات اليمن لأنه آخذ الحكم أهلها كما هو معلوم، والله تعالى أعلم.
وهذا السائل يقول: فضيلة، حججت أنا في العام الماضي وكنا متمتعين، وبعد أخذ العمرة رجعنا إلى مدينة الطائف ومكثنا يوما ثم عدنا إلى مكة ولم نحرم جهلا منا، ومكثنا حتى اليوم الثامن ثم أحرمنا.
هذا الذي فعلتموه من كونكم لم تحرموا من الطائف مع أنكم ملزمون في الحج بالإحرام من الطائف يعتبر إخلالا، ولذلك الجهل لا يؤثر. فأصح أقوال الأصوليين أن الجهل مؤثر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم دون زمان التشريع، ويستثنى من ذلك أهل البادية ومن كان بعيدا عن مواطن العلماء ممن يتأثر عليهم بلوغ أهل العلم. أما كونكم في الطائف وبجوار العلماء ويمكنكم السؤال والرجوع إليهم فتجتهدون من عندكم، هذا تقصير وإخلال، والجهل ساقط لا تأثير له. فمسألة العذر بالجهل في مثل هذه المسائل ضعيفة، العذر بالجهل في مثل هذا ضعيف، لأن الإنسان بين العلماء وبإمكانه السؤال، والقاعدة أن تعاطي سبب التقصير موجب للضمان، فقد تعاطيتم سبب التقصير مع إمكانكم مع إمكان السؤال والتحري عن حكم النازلة التي أنتم فيها، ولذلك يلزمكم الدم لتأخير الإحرام إلى مكة، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا رجل من أهل جدة نوى الإحرام وهو في شمال جدة ولم يعقده وينويه حقيقة إلا في جنوب جدة، فما حكم ذلك؟
هذا فيه تفصيل. إذا كان مرادك بقوله ولم يعقده ولم يفعل إلا في جنوب جدة بمعنى أنه كان مترددا نية وقويت عزيمته في جنوب جدة، فحينئذ لا إشكال يصح له لأن نيته قويت وصحت في جنوب جدة. وهكذا لو كان داخل جدة متردد هل يعتمر أو لا يعتمر حتى خرج من جدة فقويت عزيمته، فإنه يعتمر من الموضع الذي قويت عزيمته فيه. أما لو كان مراده بقوله عزم أن النية كانت موجودة في الشمال ثم تركها ولم يعقدها إلا في الجنوب، فهذا تأخير للإحرام عن الموضع. وهذه المسألة مشكلة، هل البلد كله في من كان دون المواقيت آخذ حكم الموضع الواحد أو ليس بآخذ؟ فإن قلنا إن البلد كله يأخذ حكم الموضع الواحد فحينئذ يصح الإحرام من شمالي جدة كما يصح من جنوبها ولو أن الجنوب أقرب إلى مكة من الشمال. والذي يظهر أنه ينبغي الاحتياط، فمن كان في موضع من جدة بعيدا عن الحرم وانتقل إلى موضع أقرب وأراد أن يؤخر النية من الأبعد إلى الأقرب فإنه يحتاط ولا يفعل ذلك، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، أليس حديث عبد الله بن عباس دليل على جواز عمرة أهل مكة من بيوتهم؟ وما رأي فضيلتكم في عمرة أهل مكة علما بأن عائشة رضي الله عنها لما اعتمرت لم يعتمر معها أخاها رغم أنه ملازمها؟
أما بالنسبة لظاهر حديث عبد بن عباس رضي الله عنهما فقد أجاب العلماء عنه لأنه مختلف في رفعه ووقفه، وحديث عائشة مجزوم برفعه لأنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة أن ما تردد في رفعه ووقفه يقدم عليه ما جزم برفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول شيء الترجيح من جهة السند. النقطة الثانية من الترجيح أن حديث حتى أهل مكة يهلون من مكة عام، وحديث العمرة لعائشة خاص، والقاعدة أنه لا تعارض بين عام وخاص، ويقدم خصوص حديث عائشة على عموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. وعلى هذا فالعبرة في أهل مكة أن يحرموا من أدنى الحل بعمرتهم، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ، ما المقصود بنجد في هذا الحديث؟ هل هي نجد حاضرة أم العراق؟
لا، نجد حاضرة إذا أطلقت في المراد بها نجد حاضرة. نجد معروفة في كلام العرب ودواوينهم، وهي تبتدئ من أقصى الطائف إلى تقوم العراق، ثم يبدأ بعد ذلك نجد العراق كما هو معلوم ومعروف في البقاع. ولذلك إذا أطلقت فهي المرادة، ومنها قول السنة بن عبد الله وشيري رحمة الله عليه وهو من التابعين: تفاوى الدعاء نجدا ومن حل بالحماء، وقل لنجد عندنا أن يودع بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطفى والمتربع، ولما رأيت البشر حال دوننا وجالت بنات الشوق يحملن نزعا فتحت عيني اليسرى، فلما زجرتها أن الحلم بعد الجهل أسبل كانعا. فقوله ولما رأيت البشر حال دوننا وهو جبل معروف في نجد، فنجد إذا أطلق المراد به نجد المعروف الذي هو قلب الجزيرة، هذا هو المراد. وأما نجد العراق فهو نجد ثاني غير هذا النجد، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول فضيلة الشيخ، امرأة لا تدري كيف تغطي وجهها في العمرة فغطته بالبرقع، فماذا عليها الآن؟ ومتى يكون العذر بالجهل مسحقا للكفارة؟ وحيث أن حديث الذي تمضخ بالخلوق لابسا للجبة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر عن هذا المحظور، فهل يستدل بهذا الحديث على أن الجاهل يعذر عن الكفارة، خاصة وأن الكثيرين يتركون طواف الوداع جهلا بوجوده؟
أما حديث الأعرابي، حديث مسلم عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتمر بالجعران، فقال: ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى، وعليه جبة عليها أثر الصفرة أثر الطيب. هذا الحديث لأنه في زمان التشريع، والإخلال فيه ليس كالإخلال بعد كمال التشريع، ولذلك لو فتح باب العذر بالجهل لما استقامت كثير من الأحكام. ولذلك كم من مسائل وقعت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعذر فيها بالجهل صلوات الله وسلامه عليه. فالجهل عند وجود العلماء أو في موضع يتوفر فيه وجود العلماء ليس كالجهل في مناطق نائية لا يتأتى فيها وجود العالم، فإن هذه حالة اضطرار لا تقتضي سريان الحكم على الأصل. يعني كوننا نقول إن من كان في البادية البعيدة جدا عن العلماء والذي لا يتيسر له الاتصال بالعلماء هذا معذور بالجهل، ليس حكمه كحكم الذي يكون بين العلماء وفي بيئة يمكنه فيها الرجوع إلى العلماء وسؤولهم، هذا مقصر وهذا غير مقصر، فقد جعل الله لكل شيء قدرا. فالصحيح أن العذر بالجهل لا يعتبر عذرا على الإطلاق، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، إذا سافرت من بلاد الشام بقصد الحج وعقدت النية من هناك وعندما وصلت إلى جدة أحرمت وحججت منها، الحج في ذلك في تلك الحالة صحيح؟ وهل ينطبق ذلك على العمرة؟
جدة ليست بميقات، ومن أحرم من جدة من أهل المواقيت يلزمه دم. على تفصيل، فإن نزل في جدة وتبين له أن جدة ليست بميقات ولم ينوي، يذهب إلى رابط أو إلى ميقاته في السيل ونحن ذلك ويحرم منه. ولو كان ميقاته السيل أو يلملم وجاء إلى جدة ولم ينوي وأخبر أن جدة ليست بميقات ورجع إلى رابط صح رجوعه وسقط عنه الدم. وأما إذا أحرم من جدة فعليه دم، وبناء على ذلك في ميقاتك الرابط وهي الجحفة، وبناء عليه فإن إحرامك من جدة إحرام دون الميقات، وقد مررت بالميقات دون أن تنوي فيلزمك الدم جبرانا لذلك النقص، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لحمى الجحفة هل هي ما تزال فيه حتى الآن أم رفعت؟
والله عندي بها موجودة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن تنقل إليه، هذا موجود. يعني حتى إن العلماء رحمه الله لما تكلم عليها يقول لو الدواب دخلتها تصاب بهذا الوباء. وقد كان الوباء في المدينة مشهور، ولذلك كانوا في الجاهلية من شدة حمى المدينة التي نقلت إلى الجحفة، كانوا في الجاهلية إذا قدم الرجل من خيبر يصيح صيحات يستعيذ بها من حمى الجحفة، وهذه مختلقات الجاهلية. وأشار إليها بعض الفضلاء بقوله: واختلقوا التعشيرة أم وعشرة من النهيق بحذاء خيبرة. فكان الجاهليون يعرفون حمى المدينة ويخافون منها من شدتها. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان بطحان نجلا وكانت المدينة من أوبأ أرض الناس، فكانت وبيئة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها بارك الله فيها، فطابت بطيبه صلوات الله وسلامه عليه وبما أوحى الله إليه من شرعه ودينه، فخرج منها هذا الوباء إلى الجحفة. وكيفية نقل الوباء أمره مرد، أمر مرده إلى الله جل وعلا، لا يمكن للعقول أن تدركه. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الريح تنقل الوباء، ومع ذلك لا تستطيع العقول أن تدرك هذا، كما ثبت في الحديث أن في السنة ليلة تحمل الوباء لا يبقى إناء إلا أصابته. ولذلك أمر بتخمير الآنية وتغطية السقاء، كل ذلك خوفا من هذا البلاء وتحسبا من وقوعه. المقصود أن الوباء موجود ولا يحكم برفعه إلا بدليل ولا دليل، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. فضيلة الشيخ، من كان يجدد في الرياض مثلا وهو من أهل جدة ونوى الحج في أول ذي الحجة من الرياض ثم جاء إلى جدة، فهل يلزمه أن يرجع إلى الرياض ويحرم من هناك أو يحرم من جدة؟
بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن كان في الرياض وقد كانت نية الحج معه مصطحبة عند قدومه إلى جدة من الرياض، فميقاته ميقات أهل الرياض عن السيل. فإن تأخر ولم ينوي فإنه يخير بين أمرين إذا وصل إلى جدة: إما أن يذهب إلى السيل ويحرم منه، وإما أن يذهب إلى رابغ ويحرم منها. فإذا فعل ذلك فإنه يجزيه ولا يلزمه الذهاب والرجوع إلى الرياض، وأحبك الله الذي أحببتني من أجله، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. فضيلة الشيخ، أما بعد، هناك من ينقل عنكم أنكم تجوزون الذهاب إلى الحفلات الغنائية في الزواجات مع العلم بوجود الغناء يقينا، وقال الذين ينقلون عنكم هذه الفتوى إنكم تستدلون على ذلك لأنه إن لم يعبد الإخوة الملتزمين نظرا فلا لا يثبت عنكم.
أولا، بالنسبة لقضية نقل الفتوى ينبغي التحري فيها، يعني لا يجوز نقل فتاوى العلماء وطلاب العلم مع التغيير والتحريف، ولا ينبغي تضخيم الفتاوى أكثر مما هي عليه. الفتوى حاصلها أن الناس يسألون عن الزواجات التي توجد فيها بعض المنكرات، والحكم فيها أنه تجب إجابة الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الدعوة فتحضر. فإذا جاء المنكر تنكر، فإن سمع منك فالحمد لله، وإن لم يسمع منك يجب عليك الانصراف ولا يجب لك البقاء. ليس المراد بإجابة دعوة الحفلات أن الإنسان يجلس فيها، أعوذ بالله، هذا لا يقول به أحد، إنما المراد أن عندنا نص يأمر بإجابة الدعوة وعندنا منكر، فإجابة الدعوة لازم. قال ابن مسعود: من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم. ولو أن الأخيار كلما دعوا إلى دعوة فيها منكر تقاعسوا، من الذي ينهى عن المنكر؟ ومن الذي يعذر إلى الله ممن يجر على فعل المنكرات؟ فكون هذا شاب خير يأتي إلى الدعوة ويقول لصاحب الدعوة هذا منكر، فإما أن يزال وإما أن تأذن لي، فيقول لا أجيب، فيستأذن، والثاني يستأذن، والثالث يستأذن، وكم يكون لها من الأثر، وكم يكون لها من الزجر وتأديب الناس وقرعهم، حتى يتساءلون لماذا خرج هنا ولماذا خرج هؤلاء الصالحون. فهي فيها مصالح معتبرة، ليست فتوى مطلقة هكذا، إنما المراد منها التقييد بأصول الشرع، إجابة الدعوة، لأن الحق للمسلم أن يجاب وأن يجيب المسلم دعوة أخيه بناء على النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا دعاك فأجب. ثم إذا أجبت قد تقول كلمة، قد تكون إنسانا كريما عليه وتقول كلمة يمنع فيها من منكر، وهذا موجود. وأعرف بعض الحفلات بعيث لها من الزواج، بعيث لها وكان فيها بعض المنكرات، ونصحت صاحبها فغير المنكر وامتنع من المنكر. فلو أني بمجرد ما علمت أن فيها منكر ما ذهب، ما الذي يحصل؟ فكون الطلاب العلم أو الإخوة الذين فيهم خير يذهبون وينصحون بالتي هي أحسن ويوجهون الناس ويقومون، هذا فيه خير كثير. وكلما كان الغافل منبها من الأخيار أو على قرب من الأخيار، كلما كان ذلك أبلغ في تنبيهه من غفلته. ما لو ترك يفعل ما يشاء ولا أحد ينكر عليه ولا يجد دعوة الأخيار، من الذي يقيم حجة الله عليه؟ من الذي يبين له أن هذا الأمر لا يجوز؟ من الذي يعذر إليه؟ وقد يكون يجهل حكمه، وقد يظن هذا ما في حرج. فهذا الذي يظهر أنها تجاب، ولكن ينصح صاحبها إذا فعل المنكر، ثم إذا لم ينتصح يسأل الإنسان ويخرج. والله تعالى
سابقكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة أنهم يحرمون من مكة لأن البلد الواحد يصح الإحرام من أي موضع منه لأنه لم يقل من منازلهم؟
ما يظهر هذا، لأن الحديث قال يهلون من مكة، والأصل فيه أن كل من موضعه، إذا استقام هذا لكان يمكن أن يقال لهم يحرمون من أشرفها أنه مطلق ويحرمون من أشرفها، كما قال بعض العلماء أنهم يحرمون من المسجد. الصحيح أن قوله يحرمون من مكة مطلق، ليس فيه دلالة يعني على ذلك فيما يظهر الله تعالى عنه.
سابقكم الله. وهذا السائل يقول: هل تجوز عمرتان في يوم واحد وما الدليل على ذلك؟
تكرار العمرة فيه خلاف بين السلف، وكرهه طائفة من العلماء رحمهم الله، وهم مذهب الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، فإنه كره تكرار العمر في السنة. والصحيح جواز أو مشروعية تكرار العمرة، وهو مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن، ولم يفرق بين قرب الزمان وبعده. واستحب بعض العلماء أن يكون هناك فاصل بقدر نبات الشعر، وأما أن يعتمر مرتين في يوم واحد فهذا لا أحفظ له أصل. وفرق بين أن يقال لا يحفظ للشيء أصل وبين أن يختم ببدعيته، فإن أصل الشيء جائز، لكن إذا قصد هذه العمرة في يوم معين وبصفة معينة واعتقد الفضل في التكرار في عدد معين يبدع من هذا الوجه. أما أن يختم عليه قال لا أصل له، أي لا يحفظ له أصل في السنة أن يكرر عمرة أو تكرر عمرة أكثر من مرة في يوم. لكن هنا مسألة، وهي أن من نزل بمكة وجاء بعمرة فالأفضل له أن يطوف بالبيت بدل أن يخرج للعمر من خارج مكة، وهذا قرره غير واحد، لأنه إذا جلس يطوف في البيت مقدار الخطوات التي يذهب بها إلى التنعيم أفضل له أن يشغل بها نفس العبادة التي من أجلها اعتمر، وهي الطواف بالبيت. ولذلك فضلوا أن يكثر من الطواف كما نص عليه غير واحد، ونبه على ذلك الإمام المرداوي في الإنصاف وغيره رحمة الله على الجميع. الله تعالى أعلم.
سابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل: بعض الناس يقومون أحيانا باختبار بعض السموم على بعض الحيوانات للتجارب، ثم تقتل هذه الحيوانات بعد ذلك، وأحيانا إذا تسافرت بكمية كبيرة نقتلها حتى لا تستهلك الماء والغذاء بدون حاجة. أفتونا في عملنا هذا وجزاكم الله خيرا.
هذا السؤال فيه جزئيتان. الجزئية الأخيرة وهي قولك أنه بعد أن يستهلك ما فيها من السموم وينتهى من التجارب عليها تقتل حتى لا تستهلك الطعام والشراب، هذا لا يجوز، هذا من الفساد في الأرض، وما من دابة إلا على الله رزقها والله ربها وهو يرزقها. قد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخلت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وقال مجاهد وطائفة من السلف في قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها قالوا قتل الدواب دون حاجة. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة نزل في ظل شجرة فقرصته نملة فنظر فإذا تحته قرية من النمل فأمر بتحصيل رحله ثم أحرقها فأوحى الله إليه هذه نملة واحدة أهلكت أمة تسبح الله. فلا يجوز الاعتداء على الدواب وأذيتها وقتلها دون وجود حاجة داعية إلى ذلك، فهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله. أما الشق الثاني من السؤال وهو استخدام السموم في الدواب، هذا لا أحب أن أتحمل المسؤولية وبين يدي الله، أسأل عنه غيري والله تعالى أعلم.
تابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى لله في اليوم 12 ركعة دخل الجنة، وقد جاءت في روايات أخرى توضيح أوقاتها، والسؤال كيف يحافظ المسلم على 12 ركعة في يوم الجمعة؟
أما بالنسبة ليوم الجمعة فإنه تنقص السنة القبلية وهي الأربع التي تكون قبل الظهر، قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام من صلى بعد الجمعة أربعة فتنقص ركعتان، ولذلك قد يجاب عنه بوجود النفل المطلق الذي ينزل منزلته أو يحمل على غالب الأيام. هذا على القول بأن المراد بهذه السنن الرواتب، على القول بأن المراد بها السنن الرواتب الاثنتا عشر المعروفة والتي سبق الكلام عليها في باب التطوع. فإذا قيل بأنه يستثنى يوم الجمعة يكون إطلاق الحديث على غالب الأيام، ولا مانع من استثناء يوم على سبيل الترخيص من الشرع لأنه لم يرد في صلواته سنن قبلية أو بعدية خاصة وأنه يوم عيد، فعلى هذا يستقي. فمن يصوم الاثنين ويوافق الاثنين يوم عيد فإنه يكتب أجره كاملا لأن الشرع نهاه عن صوم يوم العيد. وهكذا بالنسبة للراتبة هنا فإن الشرع لم يدع الراتبة قبل الظهر، فلذلك يكتب أجره على الكمال لمكان عذر الشرع والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ عافاك الله، يفهم الناس بأنه لا بد من أن يصلي الناس ركعتين عند المواقيت، فنرجو الإيضاح في ذلك.
ليس لإيجاب الركعتين عند المواقيت دليل، بل إن الإنسان إذا مر بالميقات ونوى أجزأه ذلك. والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزل بالميقات فصلى فيه فبات فيه ثم صلى الظهر وأحرم بعد صلاة الظهر، وقيل بعد صلاة العصر، فالسنة أن يقع الإحرام بعد صلاة الفريضة. فإن لم يتيسر وتوضأ الإنسان أو اغتسل لإحرامه وصلى ركعتين الوضوء ونوى بعد ركعتين الوضوء فهذا شيء حسن، وأما تخصيص ركعتين بقصد الإحرام نفسه فهذا ليس بلازم على المكلف والله تعالى أعلم.